أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأمر الخامس من الأمور التي نمهد بها هي في قاعدة الولد للفراش. ما هو مدلولها؟ ما هي مساحة حجيتها؟ ما هو مورد تطبيقها؟ لأنه يكثر ورودها خلال البحث، وهي مستفادة من الحديث النبوي الشريف: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الحديث هو أساس، بل هو نص قاعدة الولد للفراش، المتضمن في روايات كثيرة كصحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، ما علاقة هؤلاء الرجلين بهذه الجارية؟ لنا هل أحدهما مالك مثلا والآخر زاني؟ هل أحدهما مالك سابق والآخر مالك لاحق؟ هل وأحدهما مالك والآخر على كل؟ وقع على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال عليه السلام: للذي عنده هو حين الوطئ. لمن كانت هذه الجارية؟ الولد لهذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش. الذي عنده هذه الجارية يعني هو هذه الفراش متحقق في هذه، وللعاهر الحجر. هذه رواية، لذلك قلنا ولا روايات كثيرة ولا نحتاج سرد المزيد من الروايات لشهرتها بين الفريقين ولا التحقيق في السند للقطع بصدور الحديث، إذن لا نطيل الكلام في ذكر الروايات التي وردت فيها. هاي رواية واحدة نموذج، وهي صحيحة سعيد الأعرج، وإلا هي كثيرة في الأبواب. ومن روايات العامة أيضا ورد هذا النص نفسه في روايات العامة، يمكن نتذكر قضية عتبة بن أبي وقاص، الرواية القرأناها، عتبة بن أبي وقاص وعبد بن زمعة أخ سودة بن زمعة أم المؤمنين، وكان قد زنى عتبة بن أبي وقاص بجارية زمعة، فلذلك قال لأخيه سعد بن أبي وقاص: أن ما في بطن هذه لي. رواية نتذكرها يمكن، ويأتي محل الشاهد إن شاء الله قد نحتاجها هنا في هذا البحث. ورد في الصحيحين عن عائشة قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني، هاي مملوكة مال الزمعة، الحمل عندها مني، فاقبضه، كل ما صل لك فرصة أخذ من هذا. قالت عائشة: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، رأى الفرصة ثانية حتى انتزعه هذا بن زمعة، وقال: ابن أخي، هذا ابن عتبة بن أبي وقاص، قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. هذا دعوة تدعي أنت يا سعد عن أخيك عتبة بن أبي وقاص، وإلا هو ولد على فراش أبي زمعة، فهذا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو لك يا عبد الله بن زمعة، ما دام ولد على فراش أبيك فهو لك. ثم قال صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن الرواية ذكرت ذيلا فيه دلالة، ثم قال لسودة بنت زمعة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله: احتجي بي منه يا سودة، رغم مقتضى القاعدة هذا ابن زمعة لأن ولد على فراشه، لكن ادعاه عتبة بن أبي وقاص، فقال لسودة: لا ترتبي أثر الأخوة على هذه، احتجي بي منه. الرواية تقول: لما رأى شبهه بعتبة ابن أبي وقاص فما رآها حتى لقي الله تعالى. لم تكشف حجابا سودة بنت زمعة أمام أخيها هذا الذي ادعاه عتبة بن أبي وقاص، هذا في الصحيحين. المهم نحن الآن نريد أن لا نطيل في ذكر الروايات لأنها من الكثرة ومن القطع عندنا في سند الحديث وصدوره عن المعصوم يغنينا عن الدخول في مناقشة سند الحديث، وهي طبعا هي واحدة من صحيحة سعيد الأعرج. إذن هاي النقطة الأولى في هذه القاعدة. وساعد على انتشار الحديث الحماقة التي ارتكبها معاوية بإلحاقه زيادا ابن أبيه بنسبه، مما حفز الكثير من الصحابة لنقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا أراد الله من هالباب، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، فهذا كذلك بحماقته معاوية الله تعالى أراد أن يشتهر هذا الحديث، فلما ألحق زيادا بنسبه اعترض الصحابة، فكل من سمع الحديث من رسول الله رواه، قال ما هذا الفعل، كيف تلحق زيادا بنسبك، وزياد ولد على فراش عبيد الثقفي وأمه سمية، حتى لو كان قد زنى بها أبو سفيان والعاص بن وائل وآخرون. المهم هذا ساعد على انتشار الحديث وكل من يعرف ذكره، ليس كل طبعا المنصفون، مما حفز الكثير من الصحابة لنقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وعد الفعل من مثالب معاوية وموبقاته كما في رسالة الإمام الحسين عليه السلام له، حيث قال أولست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف، فزعمت أنه ابن أبيك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر، فتركت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله تعمدا وتبعت هواك بغير هدى من الله. رسالة الإمام الحسين إلى معاوية مذكورة في رجال الكشي في ترجمة عمرو بن الحمق الخزاعي، لأن ضمن الرسالة الإمام الحسين أولست قاتل عمرو بن الحمق، فالرسالة جليلة حقيقة، لكن يمكن ما تدرون وين تلقوها، تلقوها في رجال الكشي في ترجمة عمرو بن الحمق الخزاعي باعتباره ذكر فيها توبيخا لمعاوية. فإذا إلى هنا كان الكلام في سند الحديث وفي القطع بصدورة عن المعصوم لا يحتاج إلى مزيد من الكلام. الآن ننتقل إلى ما هو مفاد هذا الحديث، لأن أيضا أطال الأصحاب الكلام فيه في معنى الفراش وفي معنى الولد وفي معنى الحجر وفي معنى هاي الشروح اللفظية، ثم شرح معنى الحديث. أعتقد الذوق السليم يمكن لا يحتاج إلى مؤونة في فهم الحديث. وحاصل مفاد الحديث أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش إذا نازعه فيه غيره فادعاه لنفسه وللعاهر أي الزاني الحجر. معنى الحديث هذا أنه لما يتنازع في مولود شخص صاحب فراش، صاحب فراش لا نعم، هل هو زوج، هل هو مالك، هل هو المهم صاحب فراش مع آخر زاني عاهر، فالولد يحكم به لصاحب الفراش بغض النظر عن الواقع ما هو، من هو صاحب النطفة التي تكون منها هذا الجنين. فهذا إذن بسطر واحد مفاد الحديث. نعم ماذا يعني بالحجر وللعاهر الحجر؟ كناية عن الخيبة والخسران وعدم الاستفادة كما لا يستفاد من الحجر. هذا وللعاهر الحجر أي لا شيء يحصل عليه هذا العاهر الزاني من دعواه، وهذا في اللغة معلوم، الحجر بكناية عن لا فائدة يحصل على شيء كالتراب يعني. فهذا معنى أي لا شيء للزاني للعاهر من دعواه هذه. وقيل إن معنى المراد بالحجر الرجم به، يعني وللعاهر الحجر أي للعاهر الرجم بالحجر، قيل هذا أي استحقاق العاهر وهو الزاني للرجم، هذا معنى آخر قيل، لكن والأول أظهر. ذكرنا أن الحجر فيه كناية عن الخسران والخيبة والخروج حافيا لا شيء يحصل عليه، والأول أظهر، لأن الزاني قد لا يكون محصنا حتى يكون حكمه الرجم، مو دائما وللزاني الرجم بالحجر، هذا إذا كان محصنا، والحديث مطلق يقول وللزاني الحجر، فإذا حملناه على وللعاهر الحجر أي وله الرجم بالحجر، هذا ليس حكم كل زاني. فالمعنى الأول إذن هو الأقرب. هذا إذن فقرة ثانية وخطوة ثانية في التعاطي مع هذا الحديث. ننتقل خطوة أخرى، ولا يخفى ظهور الجملة في الحصر، هذا قالوه في البلاغة بقرينة تعريف المبتدأ بالألف واللام. لما يقول الولد للفراش فيه حصر، أي حصرا بأن الولد للفراش، هكذا قالوا في البلاغة. والجملة وإن كانت خبرية بصيغة الخبر الولد للفراش، إلا أنها تفيد الإنشاء أي وجوب إلحاق الولد بصاحب الفراش. الولد للفراش أي يجب إلحاق الولد بالفراش، فهي جملة تفيد الإنشاء وإن كانت بصيغة الخبر، وإنما تبلغنا بحكم شرعي، فهي في مقام بيان الحكم الشرعي. لماذا لا نحملها على الخبرية؟ لتخلف الصدق عن الإخبار واقعا وخارجا أحيانا. نحن ظاهرا نلحق الولد بالفراش، لكن واقعا من أي ماء تولد هو ما ندري. لذلك بعض الروايات بعض الحالات يشوف هذا المولود من الزنا يشبه، خصوص اليوم بعد التحليل دي ان اي وقبل بالقيافة يرونه يشبه الزاني بصفاته، لكنه كما في رواية هذا عتبة بن زمعة على الآخر يعني كان يشبه عتبة بن أبي وقاص، وهكذا في حالات أخرى. لكن نحن نطبق الحكم الشرعي ظاهرا ولا نعلم ما هو الواقع. إذن هذا أيضا شيء آخر فهمناه من الرواية من الحديث الشريف، أنها جملة خبرية لكنها تفيد الإنشاء. ما المراد بالفراش؟ والمراد بالفراش الموجب لنسبة الولد إلى صاحبه، لما تقول الولد للفراش الكناية عن وجود لقاء بين الطرفين صاحبي الفراش ممضى شرعا، هذا هو معنى الفراش، وجود حصول لقاء بين الطرفين ممضى شرعا. يعني ممضى شرعا يعني سواء كان بسبب النكاح بقسميه الدائم والمنقطع أو الملك، هذا ممكن كله، أو التحليل الأمة محللة من قبل مالكها كلها، هذا الفراش. إذن لنفهم من الفراش يعني وجود لقاء بين صاحبي الفراش ممضى شرعا. لماذا نقول هذه هنا وهي جزء طبعا من فهم الحديث؟ نريد أن نشير إلى شيء وقع فيه فقهاء العامة، وإنما قلنا وجود بين قوسين للتأكيد على عدم كفاية الافتراش الشأني، هذا الذي قاله فقهاء العامة، قالوا يكفي أنه وجود فراش شأني يعني أكو زوجية بينهما، فهذا إذن لا نؤكد على وجود فراش فعلي، فراش فعلي يعني وجود لقاء بينهما ممضى شرعا، للتأكيد على عدم كفاية الافتراش الشأني ومجرد وجود حق الافتراش شرعا، هذا ما يكفي. وإن المراد بالفراش الافتراش الفعلي، خلافا لما يقوله العامة من كفاية الافتراش شرعا، بمعنى أنه يحل له وطؤها، هذا يكفي ما دام الزوجة ومربوطة بعقد شرعي مع رجل، إذن هي صاحبة فراش ومشمولة بالحديث. فلو ولدت، هكذا قالوا ونقلها صاحب الجواهر قدس نفسه عنه، قال فلو ولدت وإن لم يفترشها فعلا ألحق به الولد، هكذا فهموا الحديث. لكن يعلق صاحب الجواهر يقول إذ هو مع ما فيه من فتح باب الفساد للنساء، قال أشبه شيء بالخرافات هذا المقدار. لا، افتراش شأني ووجود هذا الحق من الافتراش هذا لا يكفي، لابد من تحقق. هاي إذن خطوة أخرى في فهم الحديث. ويلحق بالفراش أيضا، خلينا نخطو خطوة أخرى، ويلحق بالفراش وطء الشبهة لاحترامه شرعا، وليس فراشا، خلينا نثبت هذه. وطء الشبهة ويلحق الولد بالواطئ إلى آخره، هذا لا يعني أنه فراش، لذلك قلنا ويلحق به بالحكم وليس فراش. هذا المعنى نلتفت له حينما تأتي بعض الفروع الآتية إن شاء الله. ويلحق بالفراش وطء الشبهة لاحترامه شرعا، وهو مقتضى المقابلة مع العاهر. هذا الإلحاق أيضا نستفيده من مقتضى المقابلة. أي مقابلة؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر للزاني. فإذا كل ما ليس بزنا فهو محترم وداخل في الجزء الأول من الحديث، ومنه وطء الشبهة، لأن الخرج وللعاهر الحجر، المن الحجر للعاهر، أما البقية فمحترم. يمكن أن يكون هذا الإلحاق وجهه مقتضى المقابلة، وهو مقتضى المقابلة في الحديث مع العاهر وهو الزاني، فيدخل في الجزء الأول من الحديث. قال صاحب الجواهر قدس سره: فالمتجه حينئذ الحكم به، أي لحوق الولد لذي الوطء المحترم، ما دام ممكنا، ما دام احتمال أنه هذا تولد من مائه فهو يلحق به. لكن ننبه إلى هذه، لكن واطئ الشبهة ليس فراشا وليس له هذا الحق. غاية الأمر أنه لا عقوبة عليه لجهله، ولا تترتب عليه أحكام الزاني، لكنه ليس فراشا. لكن نعم، وطئ المحترم شرعا يلحق به هذا صحيح، ويمكن أن يكون بمقتضى المقابلة أن يكون من الجزء الأول من الحديث باعتبره ليس من الجزء الثاني من الحديث فيتعين، وهكذا. إذن هذا أيضا باختصار مفاد الحديث وبعض ما يتعلق به. وينبغي بيان المراد من القاعدة وموارد تطبيقها من خلال أمور. الأول: إن الإلحاق بصاحب الفراش مشروط بإمكانه شرعا أو عادة أو عقلا، فإذا لم يكن هناك إمكان للإلحاق، لا يوجد احتمال، يستحيل، يمتنع عادة عقلا شرعا بعض التفاصيل التي سنذكرها، فحينئذ لا تطبق القاعدة، ليس مجرى للقاعدة. لابد أن إجراء القاعدة والإلحاق يحصل ويكون مشروطا بإمكان ذلك، كأهلية صاحب الفراش للإنجاب. فلو كان الرجل خصيا غير قادر على توليد الحياة لم يلحق الولد به. ما تقول لي الولد للفراش، الولد للفراش لما يمكن ذلك ولما نحتمل ذلك، أما إذا لا يوجد احتمال ما معنى تطبيق القاعدة؟ إذن هذا هو التنبيه الأول من تنبيهات القاعدة، أو قل الأمور اللي أردنا بها بيان، أنه الإلحاق وإجراء القاعدة لابد أن يكون مشروطا بإمكان ذلك من جميع الجهات، إمكانه شرعا، إمكانه عقلا، إمكانه عادة. ويتحقق ما هي مكونات الإمكان هذا، ما هي جوانبه مقوماته. ويتحقق إمكان الإلحاق باجتماع عدة أمور: واحد، أن تكون ولادته بعد مضي مدة أقل الحمل، وهي 6 أشهر عن المباشرة، فإذا ولد تاما سويا قبل ذلك فهو من غيره، على 5 أشهر من الوطء وولدت، أو على 4 أشهر ولدت إنسانا كاملا، إذن هذا ليس منه، لأن أقل الحمل 6 أشهر، هذا ولد قبل 6 أشهر تاما سويا، إذن مو منه، معنى من وطء سابق عليه. فهذا إذن الشرط الأول للإمكان، أن تكون الولادة بعد مضي أقل مدة للحمل، الولادة للسوي الكامل إذا قبل ذلك هو طبعا هذا بحسب عمر الجنين. واستدل عليه، ما الدليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ واستدل عليه بضم قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، إذن مجموع الحمل والفصال 30 شهرا. وفي آية أخرى وفصاله في عامين، فنطرح العامين من 30 شهرا، تبقى 6 أشهر اللي هي أقل مدة الحمل. هذا استفادة واستنتاج من القرآن الكريم، وإلا الروايات في ذلك مستفيضة بالمتواترة في أبواب أحكام الأولاد الباب 17، روايات كثيرة في ذلك على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. إذن هذا الشرط الأول من شروط إمكان الإلحاق، بدونه لا إلحاقه، أن تمر على الوطئ 6 أشهر على الأقل إذا ولد تاما سويا. 2، مما يتحقق به إمكان الإلحاق ألا تزيد المدة بين المباشرة والوضع على أقصى مدة الحمل، أم لا تمر وطأها قبل سنة، أخو ما عندنا جنين يبقى سنة، إذن هذا ولد من وطأ لاحق على ذلك الأول، لابد أن لا تزيد المدة بين الوطأ والولادة على أقصى مدة الحمل. كم هي أقصى مدة الحمل؟ اختلف فقهانا، من 9 أشهر إلى 10 أشهر إلى سنة، بعض فقهانا يعطيها، لكن المفروض بعد اليوم صارت عندنا المعلومات الطبية بدرجة كافية ونستطيع تحديد مثل هذه الأمور. وهي 9 أشهر أقصى مدة الحمل من حين العلوق، علوق النطفة، لكن خو علوق النطفة نحن ما نعرف متى كانت، إنما نعرف أول يوم دخلت المرأة فيه في الطهر مثلا، اللي هو معناه انسلخت بيضة بجدار الرحم، هاي الدورة الشهرية تنسلخ بيضة ومعها جدار الرحم وبطانته وتنزل بيضة جديدة للحمل، لأن 9 أشهر من حين العلوق، العلوق ما ندري يا يوم مثلا، لكن يمكن أن يكون بعد ذلك البيضة تبقى في وقت معين حية، كذلك الحيمن فيه عمر أيضا للحياة يبقى. فإذن هو هذا مدة الحمل وأقصى مدة الحمل 9 أشهر وأسبوعان من حين آخر دورة حيضية قبل أن تعلق بهذا فلذلك قلنا هي 9 أشهر من حين العلوق، علوق النطفة، وبما أنه ما نعرف إحنا العلوق متى حصل التلقيح، لذلك قلنا وزيادة 2 أسبوع تقريبا من أول الطهر الذي حبلت فيه، وهو الأظهر إذن من الروايات. أما روايات تذكر سنة، روايات تذكر غير ذلك، لابد أن نحملها على وجوهها. ويؤكده علم الطب، وإذا وجدت حالة نادرة لأكثر من ذلك، يمكن 10 أشهر وولدت، فيمكن العمل بها لا بأس، لا تقول هاي 10 أشهر وولدت إذن هذا ليس منها، لأن أقصى مدة الحمل 9 أشهر وأسبوعان، أجي مجال أجي فرق، يمكن يحصل نتيجة خطأ بالحساب، تقدم تأخر اضطراب، يمكن خصوصا وأن الموضوع مهم هنا، قضية انتفاء من ولد واتهام بالشراف وأن هذا ليس منها وإلى آخره، قضية خطيرة. فإذا لما نقول أقصى مدة الحمل 9 أشهر وأسبوعان، يعني لو صار 10 أشهر هذا لا يعني الانتفاء من الولد. لذلك قلنا وإذا وجدت حالة نادرة لأكثر من ذلك فيمكن العمل بها لأهمية الموضوع وتداعياته الخطيرة، لكن الكلام هنا وقد أفرط بعض العامة حتى أوصلوها إلى 4 سنين و6 سنين الحمل، عجيب، ونحو ذلك من الخرافات التي جعلوها مناقب لبعض أئمة مذاهبهم، أن فلان إمام بقي في بطن أمه 6 سنين، إذن هو الذي يجب أن ترجع، ما المنقب في ذلك، ومن أين جئتم بهذه الخرافات التي جعلوها مناقب لبعض أئمة مذاهبهم، وقد كذبهم الإمام الباقر عليه السلام في مرسلة عبد الرحمن بن سيابة في أبواب أحكام الأولاد باب 17 حديث 3. إذن هذا الشرط الثاني لتحقق إمكان الإلحاق، ألا تمر أقصى مدة الحمل، ما يصير تأتي بولد بعد سنة من اللقاء وإن كان هذا ضمره حسنة كامل. إذن هذا حصل من لقاء غير ذلك اللقاء بين الزوجين. ثلاثة، إذن من الشروط التي يتحقق بها الإمكان أن يحصل بين طرفي الفراش ما يمكن أن يكون سببا للحمل، هذا اللي أشرنا إليه بالافتراش اشترطنا الفعلي وقلنا لم يكفي الشئني، فلا بد أن يحصل شيء ما، لكن المهم أكو شيء يوجب الاحتمال. فلو ألقى خارجه على نحو يمكن أن تدخل الحياة، نحن لا نشترط إلا الدخول ووضع، فالمهم يكون حصول شيء يوجب هذا الاحتمال. أما إذا لم يحصل شيء يوجب هذا الاحتمال ولا التقوا ولا حصل بينهما، فكيف نطبق القاعدة ونقول الولد الفراش؟ كما في رواية أبي البختري في قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم أجمعين قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فهذا ولد ليس مني، لأن كنت أعزل عنها حين اللقاء الجنسي، من أين أتت بهذا الولد؟ شوف، فقال صلى الله عليه وآله: إن الوكاء قد ينفلت، يمكن تتعدى نفسك مسيطر على الموضوع وما يخرج منك المني، لكن هذا بالقذف ما يخرج، لكن يمكن أن يسبق القذف مثلا حياة من تتحرك أو شيء. إن الوكاء الذي يغلق القربة قد ينفلت، أنت ما تدري به، فألحق به الولد. لاحظ هذا المقدار، إذا الاحتمال موجود، نحن نبحث عن احتمال، ما دام الاحتمال موجود بأي شكل من الأشكال هذا هو الشرط الثالث لإجراء القاعدة. إذا لا يوجد هذا الاحتمال لا معنى لتطبيق القاعدة. وفي قرب الإسناد أيضا بنفس السند عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا أتى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أجمعين فقال: إن امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في 9 أشهر ولا أعلم إلا خيرا، حل لنا ياها يا أمير المؤمنين، امرأتي لا أعلم منها إلا خيرا وهي ما زالت عذراء، ما أدري من جابت هذا الولد، حمل من صار هذا عندها ما أدري، وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإنها لعلى حالها، فأنا أشك بأن هذا الولد ليس مني. فقال له علي عليه السلام: نشدتك الله، هل كنت تهريق؟ كان يحصل هذا؟ قال: نعم. قال عليه السلام: لأن قال: وقد ألحقت بك ولدها، هذا يكفي، هذا يكفي أن يكون بعض الحياة من قد تسربت إلى داخل ودخلت من دون أن يحصل الدخول والافتضاض وإلى آخره. فإذن هذا هو الشرط الثالث الذي جعلناه لإجراء هذه القاعدة ولإمكان الإلحاق، فلا بد إذن من وجود هذا الاحتمال، وإن لم يتأكد منه أو كان احتمالا ضعيفا لكن لا بد من وجود احتمال. قال صاحب الجواهر قدس سره في الإشارة إلى بعض هذه الاحتمالات، قال: مع فرض إمكان السبق المني وعدم الشعور به، ما دام هذا الاحتمال موجود، لا يقول أني كنت أعزل وأقذف المني خارجا، قد يكون حسب تعبير النبي أن الوكاء قد ينفلي، ممكن قبل هذا يخرج شيء. فقال صاحب الجواهر: مع فرض إمكان سبق المني وعدم الشعور به لا سبيل حينئذ للقطع بنفي الاحتمال ولو بعيدا، ما دام الاحتمال موجود هذا يكفي، مع تحقق مسمى الدخول، على أنه، هاي شوية كلمة غريبة من صاحب الجواهر، ما أدري شلون يعني قلمه مرات يسجلها مثل هذه الأفكار، على أنه يمكن التولد من الرجل بالدخول وإن لم ينزل وإن لم يخرج منه. شلون؟ قال: ولعله لتحرك نطفة المرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلها، ما أدري هاي شلون يتحرك. يتصورها صاحب الجاه. شيء غريب أحيانا يحصل مثل هذا، الظروف النفسية والحالة الفقيه ويفكر، لا هاي تحصل كثيرا عند الجميع، مثل ما قلنا عن السيد محسن الحكيم في المستمسك، يمكن مسألة ناقشناها قبل تعطي، فشيء غريب كانت تلك المسألة منه. على كل قال: ولعله لتحرك نطفة المرأة واكتسابها العلوق والتلقيح بحيمن من نطفة الرجل في محلها، لأن فرض المسألة لم ينزل الرجل، شلون صار التلقيح، أو غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا رب العزة. هكذا قال، وهو كما ترى. إذن هذا كله في الأمر الأول من الأمور اللي قلنا بيانها حول القاعدة، وهو أنه الإلحاق. هذا الأمر الأول انتهى. الأمر الأول من التنبيه الأول إذا أحببنا تسميته، أن تطبيق القاعدة والإلحاق بصاحب الفراش مشروط بإمكانه، إمكانه شرعا عقلا عادة حسب ما يقتضيه المورد، هذا لابد منه. الأمر الثاني الذي أحببنا أيضا بيانه، قلنا فيه الأظهر أن هذه القاعدة أصل وليست إمارة، خلافا لبعض المحققين الذين ألفوا في القواعد الفقهية كالسيد البجنوردي قدس الله، وكتابه قيم طبعا في القواعد الفقهية إن شاء الله، لا تبتعدوا عن هذا الكتاب، استفيدوا منه، قواعد الفقه لسيد البجنوردي، رجل محقق حقيقة له عقلية فذة، كالسيد البجنوردي قدس سره، اعتبر هذه القاعدة إمارة، لكننا نراها أنها أقرب إلى أن تكون أصلا وليست إمارة. لماذا؟ لأن لسانها ليس الكشف عن الواقع، وإنما بيان الوظيفة العملية للشاك تعبدا، هكذا نفهم وظيفتها، نفهم دورها. لماذا ألقيت؟ ألقيت أننا في شك، هذا مولود حصل، يدعيه زاني ويدعيه صاحب فراش، ويمكن أن يكون تولد من ماء هذا وماء هذا، ما هي الوظيفة العملية لنا؟ ألحقه بصاحب الفراش. فهي لسانها لسان أصل، لأن بيان الوظيفة العملية تعبدا، وليس لسانها الكشف عن الواقع، لا ما ندري الواقع ما هو. هذا الذي قلنا الأظهر والأقرب، لكن سيد البجنوردي قال إنها إمارة وليست أصلا. لماذا؟ لذلك أشبه بالرد، قلنا ولا يكفي في اعتبارها إمارة كونها، هذا حسب تعبير سيد البجنوردي، غالب المطابقة، ما دامت مطابقتها للواقع وموافقتها للواقع غالبية، هذا هو المناط بين الإمارة والأصل، لكن نحن أن الفارق هو في لسانها وفي وظيفتها وفي النتيجة التي تريد أن تؤديها، فهذه تؤدي وظيفة عملية للشاك، وظيفة عملية تعبدا بغض النظر عن الواقع، لا ليس لسانها الإيصال إلى الواقع، هذه القاعدة. فإذن هي أصل وليست إمارة، هو قال ذلك، قال لأنها غالب المطابقة وهذا مناط جعلها أمارة، هذا هو يعتبره مناط جعل الأمارات. فقلنا له ليس هذا، بل المناط ما ذكرناه من أنه حسب الوظيفة التي تؤديها، إذا كانت لبيان الوظيفة العملية للشاك تعبدان فهي أصل كالاستصحاب ليس إمارة. هنا أيضا أضفنا شيء، ومن لطيفه ما يشهد على أنها أصل، قضية عتبة بن أبي وقاص وابن زمعة، هل قرأناها قبل قمنا أن شغل بها، لاحظ بها أنه هذا دليل مؤيد، احنا اعتبرناه لأن الرواية عامية في الصحيحين، ها لو كانت أمارة لأثبتت لوازمها ونفت عن الآخر لوازمه، فمقتضى القاعدة إلحاق الولد بمن؟ بزمعة، ها خلص لأنه ولدت على فراشي وأنه ليس لعتبة. فلماذا النبي صلى الله عليه وآله نهى سودة عن تكشف بلا حجاب أمام أخيها؟ والمفروض أن لازم تطبيق القاعدة إذا كانت إمارة تثبت لوازمها وتنفي لوازم الآخر. فالمفروض مقتضى هذه القاعدة إذا كانت إمارة أن هذا خلص ما دام ثبت بالقاعدة أنه ابن زمعة فسودة بن زمعة أخته، لماذا أمرها النبي بالحجاب؟ فهذا شاهد على أنه الآن بصدد نحن بيان الوظيفة العملية تعبدا لا تبني عليها بكل لوازمها. قد يقول بعض طبعا في ما قرأت من الروايات أنه يقول هذا احتياطا، لا لا، الاحتياط غير وارد في النبي صلى الله عليه وآله. الاحتياط لنا ولأمثالنا لأننا لا نعلم الواقع ما هو. ومتى والاحتياط غير عند التردد والاشتباه؟ ولا يتصور التردد والاشتباه عند النبي صلى الله عليه حتى يكون منشأ للاحتياط عنده، هذا ليس احتياطا من النبي. فإذا الرغم أن القاعدة تجري وألحق الولد بابن بزمعة لكنه لم يرتب عليها تمام الأثر النبي صلى الله عليه. هذا فتشاهد لطيف قدح في الذهن على ما رجحناه هنا خلاف السيد البجنوردي. لذلك قلنا من لطيف ما يشهد على أنها أصل قضية عتبة بن أبي وقاص وابن زمعة، فقد ثبتت الفراشية لابن زمعة إلا أنه لم يثبت لوازمها كجواز تكشف أم المؤمنين سودة بن زمعة فأمرها بالحجاب منه وهو أخوها بحسب القاعدة. وإن كان يمكن إرجاع الأمر إلى الاحتياط وهو حسن وأليق بعفاف نساء النبي صلى الله عليه وآله، لكن التردد الموجب للاحتياط غير متصور في حق النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا ما قلنا في هذا الأمر الثاني، التنبيه الثاني. فمورد جريان القاعدة إذن فيما إذا ولدت المرأة وشك في تكونه من ماء صاحب الفراش ليلحق به أو من ماء الزاني، فإنه يلحق بصاحب الفراش ما دام ذلك ممكنا. فلا معنى إذن لجريانها عند القطع بالخلاف. إذا حصل قطع بأن هذا تولد من ماء الزاني بشكل من الأشكال لا تطبق القاعدة حتى لو كانت صاحبة فراش. كيف حصل القطع؟ لا نقول بالدي ان اي، لا، نحن لا نطمئن إلى دقة هذه النتائج. لكن لو امرأة زنى بها شخص وهي صاحبة فراش وقطعنا بأن هذا تكون من ماء الزاني يلحق بالزاني بعد، لا معنى لتطبيق القاعدة. شوف، فلا معنى لجريانها القاعدة عند القطع بالخلاف لانتفاء موضوعها وهو الشك. موضوع إجراء القاعدة إذا تردد وشككنا هل هذا تولد من ماء الزاني أم من ماء الفراش ألحقناه بالفراش، هنا عندك قطع ليس عندك شك. ولا عند القطع بالوفاق، إذا قطعنا أيضا بأنها هذا من ماء صاحب الفراش فخلص ما تحتاج القاعدة، وهذا قطعك حجة لأنها من تحصيل الحاصل. نعم تجري القاعدة عند الظن بالخلاف كما لو وجد شبه بين الولد والزاني أو قال القافة ذلك بالقيافة أو تحليل حامض النووي دي أن أي ونحو ذلك مما لا يحصل منه القاطع. في موارد الشك إذن تبني على هذا لأن الشارع المقدس ألغى هذا الظن، بل إن القاعدة شرعت لهذا، شرعت لإلغاء هذا الظن وهذا الاحتمال كما في قضية ابن أبي وقاص. ثم إن شاء الله نبين الأمور الأخرى بإذن الله تعالى والدرس في الرابعة والنصف بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.